بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا طيبا مباركا فيه، أحمده وأصلي على خير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الليلة من سلسلة الإعجاز النبوي نقف وقفات بإذن الله تعالى عن أمراض النفس البشرية، أمراض القلوب. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآيات البليغة أيها السادة، وهذه الحكمة الربانية التي صاغها الرحمن في كلمات معدودات جمعت معاني كثيرة. منها مثلا، يعني على سبيل المثال، أن الله الخالق قد أودع في النفس البشرية غريزتي الخير والشر، وما يتبع ذلك من تضاد، الفضيلة والرذيلة والسمو بالأخلاق والانحدار. وأوكل الله عز وجل قيادة نزعات النفس البشرية إلى عقل الإنسان وإرادته باتجاه سواء الخير أو الشر. وفي هذا الخصوص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، فمن أدبها آمن ظلمها. وفي رواية: فمن أدبها أو قمعها آمن ظلمها. إذن هناك مراتب ثلاث للنفس: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. وما بعد، هناك أيضا من النفوس النفس الراضية والنفس المرضية. فعندما تختار النفس البشرية طريق الملذات الدنيوية وراء الرغبات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، يكون سلوك الإنسان أشبه بسلوك الحيوان، فهو مريض. وعبر الله بقوله عز وجل، قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ولذلك النفس البشرية عندما تكون على مرتبة عليا يبدأ الإنسان بالتمرد على الشهوات الغريزية، وتتنامى عنده إرادة الرفض، فيتولد من ذلك شعور بالذنب وتأنيب الضمير إذا ما عمل عملا يخالف شرع الله وما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وإذا ما نجحت النفس البشرية في كبح قوى الغرائز المتأصلة فيها فهي ترتفع وتسمو: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنفس البشرية غاية الاطمئنان بها هي أن تصل مرتبة الأمان في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس خيركم من عمل لدنياه دون آخرته، ولا من عمل لآخرته وترك دنياه، وإنما خيركم من عمل لهذه وهذه. هذه هي الشخصية المثالية السوية لنستفيد منها جميعا أنا وأنتم من سمات الرسول صلى الله عليه وسلم: النفس المطمئنة الدالة على الإنسان المثالي الناضج. وعلاوة على كل ما تقدم بعد هذا، صنف الرحمن خلقه على أساس العقيدة، فأشار إليهم بالكافرين والمنافقين والمؤمنين. ولعل الفئتين الأولى والثانية، الكافرين والمنافقين، تتماشى مع طبيعة النفس البشرية الأمارة بالسوء. وهذا يأتي بنا أيضا إلى أمراض النفس البشرية اللي وردت أيضا داخل القرآن الكريم. هنشوف القرآن ماذا يقول. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي أمراض الشهوات والغي قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه الآيات القرآنية التي استمعنا إليها الآن تعطينا فكرة واضحة عن طبيعة تلك النفوس البشرية المريضة، إذ أنها تعاني من حالة اضطراب في الموازنة الصحيحة بين متطلبات غرائز البدن والروح، وتفتقر إلى وضوح الرؤية، وكذلك أيها الإخوة إلى صفاء الذهن وقوة الإرادة. لذلك أن أمثال هذه النفوس البشرية تنزلق إلى ممارسة أشكال السلوك اليومي الرديء المنافي لأخلاق المجتمع السوي. من هذه السلوكيات السخرية من الناس التنابذ بالألقاب، ممارسة الكذب، إثارة الفتن، الغيبة والنميمة. هذه الممارسات يعتبرها الرحمن عز وجل من الأمراض الخطيرة التي يستوجب استئصالها من النفوس. والحق يقال أن هذه الأمراض تتعدى آثارها التخريبية في مجتمعنا إلى ما تحدثه الآثار الجرثومية الوبائية إلى غير ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وجاء من في بعض الروايات عن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود انكشفت ساقه وكانت ساقه دقيقة وعزيلة، فضحك منها بعض الحاضرين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأوه، فقال النبي: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إن أول ما نهى عنه الرحمن هو السخرية بالناس، فلا يحق لإنسان عاقل متزن الشخصية يرضى برضاء الله عز وجل وحب الناس أن يسخر من الناس، لأن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والمراد من ذلك من يحتقرهم، من يستصغرهم، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبار. وأيضا من الأمراض الأخرى الله عز وجل يحذرنا من الانزلاق في أمراض السلوك النفسانية، فقال: ولا تلمزوا أنفسكم، وقال: ويل لكل همزة لمزة، إشارة إلى اللمز اللي هو الوخز أو الطعن بمعنى العيب. فكان من يعيب الناس إنما يوجه إليهم وخزة بسيف أو طعنة برمح. شوف، ويل لكل همزة لمزة، معناه الوخز والطعن، يعيب على الناس بشيء كأنه يعطيهم بالسيف أو بالطعنة أو بالرمح، بطعنة رمح. وهذا حق، قد أشار الرحمن بعضكم من بعض، والرحمن إذ يختار الكلمات البليغة: ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم. وكان القصد منها بعضكم بعض، لأن الله كلنا من بعض، الرحمن عز وجل أيها الإخوة الأعزاء يختار الكلمات البليغة التي تدل على أن جميع أبناء المجتمع الواحد هم كالبنيان المرصوص، فهم بمثابة النفس الواحدة، فالذي يلمز أبناء المجتمع إنما يلمز نفسه. ويقال أن الهمز يكون، يعني إحنا بنقول الهمز بالفعل واللمز بالقول، وهذا ما أشار إليه الرحمن عز وجل: هماز مشاء بنميم. ويحضرني قول ابن عباس ومجاهد: أراد الله بالنهي عن اللمز أن لا يطعن بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تدعوا بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماحها. ولذلك كذلك من الأمراض الظن والحسد والطيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يسلم منها أحد، الظن والحسد والطيرة، فإذا ظن أحدكم فلا يحقق، وإذا حسد فلا يبغي، وإذا تطاير فلا يرجع. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى الله عز وجل نهيا قاطعا عن كثير من الظن، أي التهمة والتخون للأهل والأصدقاء والناس في غير محل، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا. قال ابن عمر، بل عمر بن الخطاب أيضا، سنأتي لقول ابن عمر بعد ذلك، قال سيدنا عمر بن الخطاب: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. ما أروع هذا الكلام وما أحلاه. ها هو عمر يوصينا بأن نجد مخرجا فيه الخير لكل ما قد تظن به من تصرفات الأقرباء أو الأصدقاء أو غير ذلك. وعن عبد الله بن عمر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيرا. وكذلك أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، فوق ثلاثة أيام. وقال النبي أيضا: ثلاثة لأمتي الظن والحسد والطيرة. فقال رجل: وما يذهب هؤلاء يا رسول الله؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق الظن، وإذا تطيرت فامضي، يعني لا ترجع. الطيرة معناها التشاؤم، والحسد قد يحسد المرء نفسه، ولذلك الإنسان يستغفر حتى يقي نفسه من الحسد. والطيرة اللي هي التشاؤم: دخل عليك واحد قدمت له بعض الأشياء، وقع القوب على الأرض، فتقول له: والله إني يا أخي نشرب فيه من فترة طويلة جدا ولا ينكسر، فلماذا انكسر الآن؟ مالك الملك والله عز وجل، وكل شيء بقدر، ولكل شيء نهاية، كما أن لكل شيء بداية. انطفأ المصباح ذات مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين الصحابة، فقال النبي: إن لله وإنا إليه راجعون. قيل له: يا رسول الله، أو مصيبة تلك؟ قل: إن لله وإنا إليه راجعون. قال: ما اطفئ المصباح على قوم إلا وغفر الله لهم. إذن الرسالة المحمدية تريد أن يكون المجتمع صحي، ما فيه شيء من هذه الأشياء، وليس فيه فضح ولا كشف العورات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نادى بصوت رفيع وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات أخيه المسلم يتتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه. فمن أجل الحفاظ على حرمات النفس وحرمات الناس في البيوت، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلع أحد على قوم وهم في بيوتهم آمنين بغير إذن، بل وأهدر ذلك ما يصيبه من أصاب البيت. قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينيه. إنها والله لتذكرة، وإنها والله لأمراض خطيرة، أشد فتكا في الجراثيم، أشد فتكا علينا حقيقة من الجراثيم العاتية. وإن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن كلام الله وكلام الرسول وفي تحذيرهم إيانا من هذه الآفات المرضية التي مر ذكرها كل الحق وكل الصدق وكل النجاة. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهناك أيضا شيء آخر، الغيبة والنميمة، جاء في قصص السيرة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبي مسعود بيروي عن النبي: كنا عند النبي فقام رجل أي انصرف عن المجلس فوقع فيه أي اغتابه رجل من بعده، فقال النبي لهذا الرجل: تخلل. فقام الرجل: بما تخلل؟ ما أكلت لحما. قال النبي: إنك أكلت لحم أخيك. سبحان الله، هكذا قال الرسول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توضيح معنى مرض الغيبة بشدة خطره. عندما سئل قال الرسول لقومه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال الرسول: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. إذا الغيبة مرض من أمراض النفس يتميز المصاب به بشهوته لهدم سعادة الآخرين، وهي وسيلة فتاكة. ولذلك جاء قول الرحمن واضحا جليا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فالحاسد درجات، والإنسان العاقل بإرادته يطفئ جذوة الحسد، فإن تركها تستعر ترتفع ألسنة اللهيب. ولذلك مرض الغيبة يحرق ما يحيط من أغصان الفرح والود والصفاء بين الناس، ومرض الغيبة يمتد أذاه أيضا كما تعلمون ليصيب خلق الإنسان وخلقته ووظيفته وعرضه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي: حسبك من صفية زوجة النبي كذا وكذا، تعني أنها قصيرة القواعد. فقال النبي: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لو تأملنا ما جاءت لأدركنا كم هي مؤذية تلك الكلمات الجارحة والألقاب الظالمة. ولذلك يعني من أشد الأشياء أيضا طعن الأعراض. ما أسهل أن تقول فلان أقرع وإن فلانا من النساء عرجاء، والنبي يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكذلك النميمة، فإذا ما ذكرت الغيبة ذكر إلى جنبها مرض النميمة اللي حذر من أخطاره عز وجل. ومرض النميمة إن هو ينقل الإنسان ما يسمعه الإنسان النمام عن شخص إلى شخص آخر على وجه أو بأسلوب من شأنه أن يوقع بينهم العداوة بين الناس. او يكدر صفاء العيش. واحد بيمدح في انسان يقول لا 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 سمعت يقول عنك كذا وكذا وكذا. لذلك قال الله يحذر من شر اللمام. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال الرسول في الانسان اللمام لا يدخل الجن القتاك، والقتاك هو النمام. وقيل ان النمام ايضا هو الذي يكون مع جماعه يتحدثون حديثا فينم، والقتات هو الذي يستمع اليهم وهم لا يعلمون ثم ينم عليهم. لذلك كان رسول الله يمقت هذه الفئه الضاله من البشر، وقال شرار عباد الله المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الباغون للبراء العيب، اللي هو الانسان البريء العيب. وقد حذر الرحمن سبحانه وتعالى تجدون شر الناس، النبي عليه الصلاه والسلام ايضا ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه اخر، ومن كان ذا لسانين في الدنيا فان الله يجعل له لسانين من نار يوم القيامه. لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك إنه لمن الجدير أن احنا نتمعن هذه الروايات الكثيرة ونستخلص منها من حكمة عمر بن عبد العزيز، حكمته المرتوية من نبع السيرة النبوية الصافية ومن جوهر رسالة الله عز وجل لعباده. الحكمة ها هنا، قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. عندما قال الرجل عفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا، تعال لنرى بس ماذا يقول بعدها. سبيل حرمان النمام من أن يحقق مبتغاه، إنه لمن المحزن أن نرى في عصرنا اللي احنا نحياه الآن وباء النميمة يسكن القلوب قبل البيوت ويستقر على الألسنة، وهذا أمر خطير. ونقول خطير لماذا؟ لأن من أسباب تردي المجتمعات المتماسكة نرى القضاء على هذا المرض ممكن إذا توفرت الإرادة الكافية لمن يأتيك بالخبر لا تصدقه، قل له أنا أظن في أخي الذي تقول عنه كل الخير. ولذلك يرجع حسير. الإمام أحمد بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحمد بن الحارث عن أبي ضرار الخزاعي يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت به، وقلت يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم من الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولا ليأتينك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم احتبس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخط من الله عز وجل، فدعا بسروات قومه فقال لهم أن رسول الله كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسول ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخط. يعني يقول إن مثلا هو لماذا لم يرسل لي رسول ليأخذ الزكاة؟ أكيد سخط علي أو سخط علي الله عز وجل. فانطلقوا بنا نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق خاف فرجع حتى أتى الرسول فقال يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم عند المدينة فقالوا هذا لحارث. لما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعت الزكاة وأردت قتلك. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيت البتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله منعت الزكاة وأردت قتل رسولي. قال الحارس: لا والذي بعثك بالحق، ما رأيت ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسولك يا رسول الله، خشيت أن يكون سخط من الله علي. فنزل قول الله تعالى، الآية من سورة الحجرات، يا أيها الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، صلى الله على سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله جميعا في محبته وتحت لوائه، ورزقنا الشرب من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لك الحمد يا قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد يا نور السماوات والأرض، ولك الحمد يا نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، يا نعم المولى ويا نعم النصير. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.